اسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البيان الرابع الذي يمكن أن يبين به قاعدة فقه العقاب بلا بيان ما ورد في بعض تعبيرات المحقق الأصفهاني قدس سره. قال المحقق في بحث الحوض له كلام في تفسير ما هو الحوض، ما هو حقيقة الحوض. هناك يقول هذا المحقق بأن الحوض عبارة عن ما يكون محركا وبعثا وتحريكا بالحمل الشائع، حقيقة يكون محركا للمكلف، هذا هو الحكم. فما لم يكن الحكم حكما بعثا وتحريكا لا يكون حكما فعليا. نعم قد نسميه الحكم الإنشائي، المولى ينشئ ويجعل الحكم، إلا أن هذا الجعل وحده لا يتحول إلى الحكم وإلى الأمر والنهي مثلا إلا حينما يكون محركا بالفعل وبعثا وتحريكا بالفعل. فلهذا مرحلة الفعلية عند المحقق الإصفهاني للحوق هذا ما سلسله هناك في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري مفصلا. وكل مرحلة الفعلية ومعنى فعلية الحوق أن يكون بعثا بالحمل الشائع وتحريكا بالحمل الشائع للمكلف، وهذا لا يكون إلا بالوصول حينما يصل الحكم إلى المكلف فيحركه، حينئذ يكون صالحا للتحريك والبعث المولوي، حينئذ نسمي الحكم بالحكم الفعلي. فبهذا حاول أن يدفع غائلة الثبات بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الشرعي. قال هناك أن الحكم الفعلي هناك إنما هو الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي فإنشائي غير فعلي، لأنهما لم يصل لا يكون حكما وبحثا وتحريكا، والمفروض أنه لم يصل في موارد الحكم الظاهري. ومن هنا لم تجتمع الفعليتان، فعلية الحكم الواقعي والحكم الظاهري معا. هذا الاصطلاح الذي هناك يذكره هنا يشير إليه، يقول بأنه الحكم ما لم يصل لا يكون بعثا ولا يكون تحريكا. فإذا لم يكن بعثا ولم يكن تحريكا، أي لم يكن فعليا، إذن فلا مقتضي ولا موجب للعقوبة، يقبع العقوبة حينئذ على مخالفته، لأنها لا مجرد حكم إنشائي، والحكم الإنشائي لا يترتب على مخالفته وموافقته عقوبة وعقوبة. إذن فيمكن أن نجعل هذا كأنه بيانا آخر لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى بلا وصول للتكليف، لأنه مع عدم وصول التكليف لا يكون الحكم إلا إنشائيا لا يكون فعليا، لأن الفعلية تعني المحركية والباعثية بالحمل الشائع وهما فرع الوصول. مع عدم الوصول لا حكم فعلي بهذا المعنى، ومع عدم الحكم الفعلي لا موضوع للعقوبة، فيطرح العقوبة لا محالة. وهذا الكلام مجرد يعني الفاظ بحسب الحقيقة، ولعل المحقق الفراسني ايضا لا يقصد هذا البيان، انما جاء كتعبير في كلماته لبيان مطلب اخر محتمل في كلامه. فإلا بهذه الصورة الجواب على هذا البيان، اولا ان الحكم الفعلي لو افترضنا انه عبارة عن ما يكون بعثا وتحريكا بالفعل، سلمنا ان هذا هو الحكم الفعلي، لماذا لا يكون الحكم الذي يكون مشكوكا ويحتمله المكلف، لماذا لا يكون بعثا وتحريكا؟ يمكن ان يكون بعثا وتحريكا مولويا فعليا، كونه بعثا او عدم كونه بعثا مربوط بان نرى أن مقدار حق الطاعة للمولى والمولوية للمولى بأي مقدار، هل بمقدار التكليف المعلوم الواصل بالاصول العلمي؟ وانت البحث والتحريك يختص بالتكليف الواصل بالاصول العلمي او حق الطاعة اوسع من هذا المقدار في موارد الاصول الاحتمالي. ايضا العقل يحكم ما لم يكن اذن وتركيز ظاهري شرعي، لان الاحكام العقلية كلها تعليقية كما تقدم فيما سبق. ما لم يكن تركيز شرعي العقل ايضا يحكم بحق الطاعة والاحتياط المولوية، فيكون التكليف الشرعي فعليا على تقدير وجوده في موارد الشك والاحتمال للتكليف، اذ يكون باعثا، اذ يمراد بالهال البعث البعث الذي ينشأ في طول حكم العقل بالاطاعة وحق الطاعة، اذ لولا ضم حكم العقل بحق الطاعة حتى في موارد الوصول العلمي اليقيني الوجداني لا باعثية خليفة. المراد بالباعثية الباعثية التي تأتي من خلال ضمن حكم العقل بحق الطاعة حتى في موارد الأصول العلمي. وهذا حينئذ لابد أن ننظر إلى ذات الحق لنرى أن ذات الحق خاص بخصوص موارد العلم الوجداني أو يعم العلم واحتمال التكليف، بحيث أننا قلنا أنه يعم احتمال التكليف فيكون الحكم فعليا حتى على مصطلح الشيخ الإصفهاني قدس الروح، يكون الحكم فعليا في موارد الاحتمال الذي لم يرخص الشارع في مخالفته وتركه. هذا فيصح العقوبة حينئذ، هذا أولا. وثانيا أساسا هذا المصطلح في نفسه مجرد اصطلاح لعله يدور مدار نقطة لغوية في باب الحكم أو الأمر والنهي. أليس يقال الأمر والنهي عبارة عن البعث والتحريك، الأمر وضع للبعث والتحريك والنهي وضع للزجر والرادع؟ كأن المحقق الإصفهاني وقع في متاهة هذا التحديد اللغوي بلفظي الأمر والنهي، إن إذن فسر قال حقيقة الحكم حينما يكون هناك بعث بالحمل الشائع تحريك بالحمل الشائع. والتحريك والبعث مثلا لا يسبق إلا فيما إذا كان التكليف واصلا. لنفترض أن المدلول اللغوي للحكم أو المدلول اللغوي للأمر والناهي لا يسبق إلا حينما يكون هناك تكليف واصل، أما بمعنى معلوم. فهنا الحكم الفعلي بهذا المصطلح اللغوي عن يعني الباعث ومثلا الزاجر بالحمل الشائع غير موجودين، هذا لا ربط له بما هو ربح لغوية في البحث الحقيقة. هذا الاصطلاح اصطلاح مربوط بباب اللغة، نحن لا نبحث بحثا لغوية ما هو مدلول الامر ما هو مدلول الحكم اللغتان والاقلام، نبحث عن مسألة عقلية عن مدرك عقلي عملي، وهو إدراك العقل للمنجدية والمعذرية لاستحقاق بإمكان العقوبة وعدم إمكان العقوبة وحق الطاعة وعدم حق الطاعة والمولوية. حينئذ لابد أن يرى أن موضوع هذا الحكم العقلي ما هو، وموضوع الحكم العقلي ليس هو المدلول اللفظي للأمر أو المدلول اللفظي للنهي أو المصطلح العرفي للحكم، تلك بحث إثباتي يرتبط بعالم تحديد الدلالات. أما حكم العقل بالمنجزية والمعذرية لا بد نرى أن موضوعه ما هو، ولا شك أن موضوع الحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية إنما هو الأغراض المولوية التي يريدها المولى من المكلف، إرادة المولى والكراهة مبادئ الحكم التي حملت المولى على التصدي لطلب حكمه وصل إلى المكلف أو لم يصل، اتصف بالبعث بالحمل الشائع والتحريك بالحمل الشائع فينطبق عنوان الأمر أو البعث أو الناهي أو الزاجر أو لم يصدق هذه العناوين اللغوية والمفاهيم اللغوية، ما هو في نفس المولى من الإرادة والكراهة المبرزة من قبله ولو بخطاباته التي لم تصل إلينا؟ تلك الإرادات والكراهات هي موضوع حكم العقل بالمنجدية والمعذرية، لأن أحكام العقل تابعة لملاكاتها الواقعية لا للمدالل اللفظية، ولو لم يسميه العرف واللغة بالحكم أمره لا يسميه حكما أو لا يسميه بحثا أو لا يسميه زجرا، لأن الزجر والبحث مفهوم لا ينطبق بالحمل الشائع خارجا إلا حينما يتم هذا بحث لغوي لا يرتبط بما هو موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل عبارة عن تلك الإرادة والكراهة المولوية التي حملت المولى على التفدي لطلبه من عبده ومن مكلفيه، طلب الخطابات الواقعية، والذي هو تام على تقدير وجوده، تام بحسب الفارق. ذاك هو موضوع حكم العقل من الجزئية والمعدلية. وذاك الموضوع حينئذ نحن نبحث أن العقل يرى التنجيل في مورد احتماله أو لا يرى، يرى التأمين وعدم حق الطاعة للمولى، سواء سماه اللغوي والمنجدي بالبعث والتحريف والحف أو لم يسميه بالبعث والتحريف والحف، كان بعد بحثا أجنبيا عن محل الكلام. وكأن المحق الإصفهاني في أصل مصطلحه بالتفرقة بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي وقع في تحت تأثير الأبحاث اللفظية لمدلول الأمر والنهي والبعث والزجر والحكم ونحو ذلك، وأنه متى يصدق هذا المفهوم لغة ومتى يصدق ذاك المفهوم لغة وعرفا. وهذا لا نبتله بالبحث الذي نحن فيه، الذي هو بحث ثبوتي عقلي يكون دائر المدار ما يراه العاقل موضوعا للمنجزية والمعدلية، والتي لا ترتبط بالمفاهيم اللغوية وبالحدود اللغوية واللفظية. طبعا فأصل هذا المصطلح لا ينفع في هذا المقام شيئا، بل لا ينفع في ذات المقام أيضا شيئا. هناك أيضا بين أن هذا الاصطلاح الذي سار عليه والذي كان من تأثيرات النكات اللفظية لا ينفع في حل مشكلة التضاد بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، لأن تلك المشكلات كانت بلحاظ المبادئ لم تكن بلحاظ المنتهى، لكي يقال حينئذ بأنه هذا ليس محركا ليس باعثا، فقد تقدم تفصيله في محله. إذن فهذه البيانات الأربعة التي ذكرها القوم للاستدلال أو للتنبيه والإثارة والإقناع بقاعدة قطع العقاب بلا بيان، كلها لا ترجع إلى محصل معقول، بل يكون حينئذ الصحيح ما أشير إليه من أننا إذا قبلنا مسألة المولوية وإطلاق المولوية، والمولوية ليست الحكم الواقعي أمرا واقعيا، المولوية عبارة أخرى عن المنجزية، إذ لا يراد بالمولوية إلا لزوم الطاعة والرقية، وهذا الشيء الذي تقدم في بحث التجري أن تمام الموضوع فيه درجة الوصول وليس موضوعه الحكم الواقعي، ولهذا كانت المولوية والمنجزية في مورد التجري موجودة، يعني العقوبة استحقاق العقوبة والقبح العقلي للفعل المتجرى به كان ثابتا رغم أنه لا حكم واقعية. المولوية وحق الطاعة بحسب الحقيقة تمام الموضوع فيه الوصول ودرجة الوصول، ليس كالحكم الواقعي موضوعه الوجود الواقعي للحكم والإرادة الشرعية، وإنما تمام موضوعه درجة الوصول لذلك الحكم الشرعي سواء كان واقعا ذاك الحكم الشرعي موجودا أو لم يكن موجودا. فإذا قبلنا الإطلاق في المولوية في ذاك البحث الكلامي، وقبلنا أن ملاك مولوية المولى ملاك مطلق، وإن شئتم قلتم أن مولوية المولى مولوية ذاتية ليست مولوية مجعولة، بل ليست قابلة للجعل، مولوية مدركة بحكم العقل العملي، ليس هذه المولوية من قبيل المولويات العرفية التي تكون مجعولة بالجعل من قبل القانون، والذي لعل القانون يجعل المولوية في حدود العين مثلا لا أكثر من حدود العين. هذه المولوية مولوية ذاتية يدركها العقل العملي، ويكون تمام الموضوع في المولوية الوصول للحكم الواقعي بوجوده الواقعي على ما تقدم مفصلا في بحث التجري وقبله أكثر المحققين هناك. حينئذ إطلاق المولوية، المولوية تعني المنجزية، إطلاق المولوية يعني إطلاق المنجزية، أن حق الطاعة للمولى وأحكام المولى بأي مرتبة وصلت وكان يمكن حفظها، المولوية ثابتة للمولى، يعني المنجزية ثابتة للمولى. وهذا عبارة أخرى عن منجزية الاحتمال، منجزية احتمال التشكيك، وعبارة أخرى عن إنكار قاعدة قطع العقاب بلا بيان. فالإيمان بقاعدة قطع العقاب بلا بيان يعني تقييد إطلاق المولوية، كما قال به المشهور من اطلاق المولوية في ذات البحث الكلامي وقاعدة قمح العقاب بلا بيان في هذا البحث الوصولي تناقض. القول بقاعدة قمح العقاب بلا بيان يعني تقييد المولوية، يعني عدم الاطلاق في مولوية المولى، وحيث ان الصحيح هو ذلك في اطلاق المولوية تام، إذن فقاعدة قمح العقاب بلا بيان غير تامين، وقياس بحسب الحقيقة للمولوية الذاتية على المولويات العرفية الجعلية. ولعل هذا هو الذي الذوق الفهم العرفي والفهم الارتكاز العقلائي دفع المحققين دفعهم الى ان يؤمنوا بهذه القاعدة في هذه المسألة، مع ان هذا غير صحيح، ليست قاعدة عقلية، قاعدة عقلائية. نعم قد يستفاد من عدم ردع الشارع عن هذه القاعدة العقلائية الامضاء لها، إلا أنها سوف تكون براءة شرعية لا براءة عقلية. وسوف نذكر فيما يأتي أنه توجد براءة شرعية بمستوى قاعدة صفح العقاب بلا بيان، يعني توجد براءتان شرعيتان، براءة شرعية بمعنى جعل الحلية الظاهرية، وبراءة شرعية هي إمضاء نستفيدها من إمضاء البراءة العقلائية. قاعدة قمح العقاب بلا بيان في المولويات العقلائية، ولو من السكوت وعدم الرادع ونحو ذلك نستكشف إمضاء هذه القاعدة، لكنها حينئذ تكون براءة عقلية، براءة شرعية، لكن مقدارها عدم البيان الأعم من البيان للحكم الواقعي أو البيان لطريق الحكم الواقعي. وفرق هذه البراءة عن تلك البراءة أن هذه البراءة تكون دائما موروجة ومرفوعة المنطفعة الموضوع بلحاظ الاحتياط إذا تم دليل الأخبار على الاحتياط. لو تم دليل الأخبار على وجوب الاحتياط، احتف لدينك أخوك دينك فاحتف لدينك، ذاك الدليل يكون واردا على هذه البراءة الشرعية. هذا معنى أن هذه براءة شرعية بمستوى البراءة العقلية. إذ البيان المأخوذ عدمه في موضوع البراءة العقلائية الأعم من البيان الواقع أو البيان للطريق على الواقع، فأي دليل يثبت الاحتياط الشرعي الظاهري يكون حاكما ورافعا لموضوع هذه، واردا على هذه البراءة الشرعية، بخلاف البراءة الشرعية بالمعنى الأول الذي هو جعل الحلية على كل مشكوكين، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو رفع ما لا يعلمون، ذاك يكون موضوعه كموضوع أخوك دينك تحت دينك، أو الشبهات من ترك الشبهات نجا، ذاك موضوعه الشبهة، هذا موضوعه الشبهة، ذاك يجعل احتياط، هذا يجعل حلية وبراءة، فيتعارضان، ليس أحدهما حاكما أو واردا على الآخر. وهناك ثمرة تترتب على قبول البراءة الشرعية بهذا المستوى، بمستوى البراءة العقلية، قد تأتي الإشارة لها في الحلقات القادمة عن البراءة الشرعية. فالصحيح أن العقل لا يحكم بالبراءة، بل يحكم بالاحتياط، يحكم بحق الطاعة، وأن ما تلقاه المحققون بعنوان شيء مسلم باسم القاعدة قفة العقاب بلا بيان هي قاعدة عقلائية في واقعها، وليست قاعدة عقلية ومدركا عقليا عمليا، بل المدرك العقلي العملي عكس ذلك تماما. حق الطاعة المطلقة والمولوية المطلقة والتنجز المطلق لكل أحكام المولى بمجرد احتمالها بل وهم بها إذا أنكن الاحتياط حينئذ. ثم أن هنا بحث لا بأس تعالوا إليه المشهور، لم يتعرض إليه سيد الشريف، تعالوا إليه يضوحه أو الاستغناء عنه، لا بأس أن نتعرض له قبل الدخول في البراءة الشرعية. بعد أن نقح المشهور البراءة الشرع العقلية وقف العقاب بلا بيان، طرحوا إشكالا وحاولوا أن يجيبوا على هذا الإشكال. أما الإشكال فهو أن هذه القاعدة قد تكون يدعى معارضتها مع قاعدة أخرى أيضا مدرك عقلي عملي، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. هناك إدراك عقلي آخر نسميه قاعدة سماه الشيخ قدس السرور بوجود دفع الضرر المحتمل. إذن يقال أن وجود دفع الضرر المحتمل هنا عكس قاعدة حكم العقاب بلا بيان، يقتضي التنجيز، حيث أن التكليف محتمل وإن لم يكن واصلا بالوصول العلمي لكن ثبوته بنفسه محتمل. إذن ففي فرض المخالفة سوف يكون هناك ضررا إما دنيويا أو أخرويا، عقابا أخرويا محتملا، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل كلما احتمل الضرر. فهنا احتمال الضرر الدنيوي أو الأخروي بمعنى العقوبة موجود، والقاعدة تدل على وجوب دفعه. ومعنى وجوب دفعه يعني قبح عدم دفعه، قبح عدم دفعه وتنجز ذلك الحق ذلك المرار، حيث لو لم يدفعه ارتكب قبيحان. فيكون حينئذ هذه القاعدة هي الطريق لتنجز التكليف المحتمل، عكس قاعدة حسب قبل بيان. فيكون بيانا عقليا، هذا يكون بيانا عقليا رافعا لموضوع قلت العقاب بلا بيان مثلا. وقد تمسك بهذه القاعدة جملة من المحققين بقاعدة قلت العقاب وجوب دفع الضرر المحتمل لإثبات التنجيز في الشبهات قبل الفحص هناك، أو في الشبهات في أطراف العلم الإجمالي. يتنايا كلمات جملة من المحققين حينما يريدون أن يثبتوا منجزية العلم الإجمالي، أو الشبهة في طرف العلم الإجمالي، أو منجزية الشبهة قبل الفحص، يقولون قاعدة العقاب لا بيان حينما لا تجري، تجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ويكون تكون هذه القاعدة دليلا على لزوم الاجتناب ولزوم الاحتياط وعلى تنجز التكليف الواقعي. فبهذه القاعدة نجزوا العقوبة في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة قبل الفحص. تمسك بعضهم في استدلالاتهم بهذه القاعدة لإثبات التنجيل هناك، لكن بشرط أن لا تجري، جعله مشروطا بأن لا تجري قاعدة العقاب بلا بيان. فكلما لم تجري قاعدة العقاب بلا بيان، كلما لم تجري قاعدة العقاب بلا بيان، استدل بعضهم بهذه القاعدة لإثبات لزوم الاجتناب وبالتالي إثبات التنجز. هذا يعني أن هذه القاعدة عندهم تستطيع أن تثبت التنجز، يمكن أن تكون حكما طريقيا منجزا للعقاب وللعقوبة وللضرر الأخروي، لكن في المورد الذي لا تجري فيه قاعدة العقاب بلا بيان. حينئذ إذا قبل هذا كما قبله جملة من المحققين بل لعل مشهورهم هذا، حينئذ يقال إذا كانت هذه القاعدة في نفسها صالحة للتنجيل وأن يكون حكما ووجوبا عقليا طريقيا، فحتى الطاعة لديه وجوب طريقي، حكم طريقي عقلي، إذن فبأي دليل نجعل هذه القاعدة موروده لقاعدة قبح العقاب بلا بيان دون العكس؟ كما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأمين، فبهذه القاعدة تنجيز. لماذا يكون ذاك التأمين مقدما على هذا التنجيز، ولا يكون هذا التنجيز مقدما على ذاك التأمين؟ ما هو الوجه في تقدم قاعدة قلت العقاب بلا بيان عن هذه القاعدة على هذه القاعدة؟ فلتكن هذه القاعدة مقدمة على قاعدة العقاب بلا بيان. ودعوى أن هذه القاعدة موضوعها العقاب والعقوبة، وتلك القاعدة موضوعها اللا بيان ومحمولها نفي العقاب، فينفي موضوع هذه القاعدة هذا البيان بهذا الشكل. اتضح الجواب على اتهام بما بيناه من ان هذا الحكم على كل حال فرضناه حكما عقليا مثبتا للعقوبة بنفسه. هذا الحكم العقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل حكم عقلي مثبت للعقوبة، اما بملاك انه يدرك قبح الاقدام على الضرر والقبيح يعاقب عليه، او بما ذكره بعضهم كما اشرنا أن هذه القاعدة تنجز وحكم طريقي وتنجيز للعقوبة التي تكون على مخالفة التكليف الواقعي المحتمل. فإذا كانت هي صالحة للتنجيز فيكون محمولها أيضا محمول هذه القاعدة بحسب الحقيقة إثبات التنجيز للحكم الواقعي. والمراد بالبيان في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن لا يكون ما ينجز الحكم الواقعي، المراد بالبيان عدم الحجة العام من ما يكون عدم المنجز بحسب الحقيقة، سواء كان ذات المنجز منجزا حكما واقعيا شرعيا معلوما بالعلم الوجداني، او حكما ظاهريا شرعيا، او حكما عقليا، فان الحكم العقلي ايضا اذا استطاع ان ينجز التكليف الواقعي وبالتالي ينجز العقوبة عليه يكون حجة، حجة عقلية يرفع موضوع قاعدة يرتفع معه موضوع قاعدة قبل بيان. إذن فلا وجه لجعل ذاك الدليل حاكما على هذا الدليل، قاعدة قبل بيان حاكمة على قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل دون العكس. الوجه الذي به ينحصر الجواب على هذا الإشكال والوجه الصحيح هو إنكار أصل هذا الوجوب، وجوب دفع الضرر المحتمل كمدرك عقلي عملي، هذا أساسا خطأ، وهذا الخطأ هو الذي أوقع القوم في هذه المشكلة، فإنه لا يوجد شيء إدراك عقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن المراد بالوجوب إما أن يكون المراد بالوجوب أي الوجوب المجعول الجعلي، بمعنى جعل الإيجاب، فمن الواضح أن العقل ليس جاعلا، ليس له أحكام جعلية، الجعول والمجعولات إنما هي من فعل القانون والشارع ليس من فعل العقل. العقل شأنه الإدراك ليس شأنه الجعل والاعتبار، فإذا أريد بالوجوب الوجوب الاعتباري الجعلي المجعول فهذا واضح العقل، إذا أريد بالوجوب الإدراك العقلي للحسن والقوة فإن العقل في باب التحسين والتقبيح له مدركات قد يعبر عن الحسن بالوجوب أو عن القبح بالحرمة، فيقال وجوب دفع الضرر أي حسن دفع الضرر وقبح عدم دفع الضرر، إن كان المقصود هذا أن هذا الوجوب العقلي للدفع الضرر المحتمل يعني إدراك العقل العملي لقبح عدم دفع الضرر والحسن اللزومي، كيف يدرك حسن العادل وقبح الظلم؟ كذا هنا وجوب دفع الضرر يعني حسن دفع الضرر وقبح عدم دفع الضرر أو الإيقاع في الضرر المحتمل، قبح أن يلقي الإنسان نفسه في الضرر المحتمل، هذا هو المقصود بالوجوب، وهذا مدرك عقلي عملي نريد هذا المعنى، فهذا المعنى هو الذي قلنا لو سلمناه أي شيء سمينا حينئذ، هذا سميناه طريقي إرشادي غيري نفسي، هذه الكلمات الواردة في كلمات المحققين، إذا قبلنا إدراك العقل لقبح الإلقاء في الضرر المحتمل حينئذ هذا القبح هي عقوبة لنفسه، يكون حينئذ مقتضيا للعقوبة لأن كل قبيح يقتضي المعاقبة عليه، يعني يصح ويحسن معاقبة المولى على فعل كل قبيح يدركه العقل ويرتكبه المكلف العاقل، إلا أننا ننكر هذا الحكم، لا يوجد شيء اسمه إدراك العقل العملي لقبح الإلقاء في الضرر المحتمل، فالإلقاء في الضرر المحتمل لا يوجد العقل قبحه لا في الضرر الدنيوي ولا في الضرر الأخروي، حتى في الضرر الأخروي، أما في الضرر الدنيوي فواضح، في الضرر الأخروي الذي يقصد به العقاب أيضا العقل لا يدرك قبح إلقاء الإنسان نفسه في العقاب، وإنما يدرك أنه سوف يقع في العقاب المحتمل، إدراك أن دفع الضرر وجود دفع الضرر عبارة أخرى عن أن النفس تنفر عن الضرر، ليس مسألة إلا عبارة عن الحالة الطبيعية للإنسان، أن الإنسان بطبعه يتنفر عن الضرر سواء الدنيوي أو الأخروي، حتى الضرر الأخروي بمعنى العقاب النفسي يتنفر، لأن الإنسان يحب ذاته ويحب نفسه ويحب ويتألم من آلام والأضرار الواقع على النفس، وجوب دفع الضرر المحتمل عبارة عن هذا الأمر الطبيعي، وإلا إدراك عقلي يسمى بقبح إلقاء الإنسان نفسه في الضرر مثل هذا الإنسان إدراكه غير موجود لا يدركه العقل، العقل لا يقول أنه يقبح أن الإنسان يلقي نفسه في الضرر، لا الضرر الدنيوي ولا الضرر الأخروي، الضرر الأخروي أيضا حاله حال الضرر الدنيوي لدى الإنسان ولدى العقل، من أنه من يلقي نفسه قد يقع في العقاب له،
ولا يقول للعقل اكثر من انك قد تقع في العقاب الاخروي، فاذا شئت ان لا تقع في العقاب، والعقاب الاخروي لا يتحمله الانسان، اذا شئت ان لا تقع في هذا العقاب فلا ترتكب. موارد احتمال العقوبة الاخروية والضرر الاخروي كمورد احتمال الضرر الدنيوي لا يوجد في موردها حكم عقلي بالمعنى الثاني ايضا، وهو الادراك للحسن والكفر، وانما يوجد فيه مسألة طبيعية. فهذه القاعدة قاعدة طبيعية، ليس قاعدة عقلية اساسا، قاعدة طبيعية. حتى في اطراف العلم الاجمالي، حتى في الشبهة قبل البعث، هناك ايضا بينا وسوف نبين انه لا يصح اثبات التمجيد بهذه القاعدة او اثبات العقوبة بهذه القاعدة، لان هذه القاعدة لا يمكن ان تكون هي مثبتة للعقوبة، لا بعنوان الطريق لاثبات العقوبة، لما ذكره القوم من ان هذه القاعدة هي في طول فرض العقوبة والعقاب الاخروي او احتمال العقاب الاخروي، فلا يمكن ان تكون طريقا اليها، اخذ في موضوعها ذلك. فلا يمكن ان تكون العقوبة والتنجيد الذي هو عبارة اخرى عن العقوبة ناشئة من هذه القاعدة، هذا يلزم منه الدور كما ذكروه. ولا اثبات العقوبة بملاك فعل القبيح، فان العقل لا يدرك هذا القبح، ليس له ادراكا اخر، ولهذا لا تترتب على هذه عقوبة، هذه القاعدة عقوبة، ولا تتنجز عقوبة، لا عقوبة طريقية، لأن العقوبة الطريقية احتمالها مأخوذ في موضوع هذه القاعدة، لا تأتي من هذه القاعدة ولا من الدور. ولا عقوبة نفسية، هذه العقوبة النفسية تكون مترتبة على مخالفة نفس هذه القاعدة، لأنه فعل للقبيح، وكل فعل قبيح حتى لو لم يكن به أمر ونهي شرعي الشارع المولى يصح له أن يعاقب عليه، حتى هذا النحو من العقوبة التي نسميها بالعقوبة النفسية لا تكون موجودة، وهذه العقوبة النفسية ترتبها لا يلزم منها الدور، ترتب العقوبة النفسية لا يلزم منها الدور. إشكال الدور الذي سجله المحققون مسجل على الإرادة التنجيه لعقوبة الطريقية بهذه القاعدة، لا العقوبة النفسية الناشئة من ارتكاب قبيح عقليا وهو نفسه مخالفة نفس هذه القاعدة. إذن هذه العقوبة النفسية لازم منها الدور، لكن العقل لا يدرك مثل هذا، لا موضوع لهذه العقوبة النفسية، لأن فرض هذه العقوبة النفسية فرع متفرع ومتوقف على أن يدرك العقل قبح إلقاء الإنسان نفسه في الضرر الدنيوي والأخروي، ولا يدرك العقل هذا الشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هذه قاعدة طبيعية، يعني العقل يقول في مثل هذه الموارد إذا كنت عاقلا وتريد ملائمة نفسك وطباعك وتحب ذاتك ولا لست مستعدا لتحمل الضرر والآلام فلا تخت، هذا لعل هذا مقصود بعضهم حينما قال هذه القاعدة قاعدة إرشادية، لا أنها هذا الوجوب وجوب إرشادي، إذا أراد من الإرشاد هذا المعنى لا بأس به، يعني أمر طبيعي أن طبع كل عاقل أنه يتجنب الضرر سواء في الدنيا أو في الآخرة، إلا إذا كان هناك مسألة أخرى قد تقتضي أنه لذلك يتحمل هذا المرض هم في الدنيا هم في الآخرة، هذا الفاسق الذي يفسق ويعلم أن الله سوف يعاقبه لذته الوقتية رجحها على ذلك أتحمل، وما عاقل باع الوجود بديني، هذا الشيء الوجودي والنقدي له عنده كان أفضل وأرجح من ذلك الشيء الدين، تحمل استعد أن يتحمل العقاب الأخروي، هذه القاعدة قاعدة طبيعية وليست قاعدة، ليس مدركا عقليا، فلو أريد بالإرشادية هذا المعنى فلا بأس به، إلا أن هذا حينئذ بحكم إلغاء القاعدة فينبغي أن لا يسمى قاعدة عقلية، كما أنه لا يصح حينئذ التمسك به في موارد الشبهات قبل الفحص وفي موارد تنجيل العلم الإجمالي شبهة أطراف العلم الإجمالي، لأن هذه القاعدة لا تسجل عقوبة أصلا، لا تثبت عقوبة بها بمؤداها بمفادها. لكن نحن آخر أن القضايا التحسين نحن لم نبحث عن أن التحسين والتقبيح هي قضايا ترجع إلى المصلحة والمفسدة ولا ترجع المصلحة، نحن نقول هذه القاعدة ليست، لا يوجد هناك حكم عقلي بحسن بقبح إلقاء النفس في التهلكة في الضرر وفي العقوبة الدموية والأخوية، ينكر أن يكون الحسن هنا موجودا، المدرك بالحسن أو القبح موجودا، أما الحسن والقبح العقلي ما هو؟ بحث آخر لا ندخل فيه، لا ربط له بهذا البحث. الحسن والقبح العقلي ملاكه المصلحة والمفسدة أو له ملاك، بالعكس هذا يؤكد أن ملاك الحسن والقبح ليس المصلحة والمفسدة، كما هو الصحيح وبيناه هناك في بحث التجري، أن ملاك الحسن والقبح ملاك ذاتي، قد يكون شيء فيه مصلحة لكن فعله قبيح، قد يكون شيء فيه مفسدة وفيه ضرر لكن فعله حسن، ملاك الحسن والقبح ملاك آخر لا يرتبط بالمصلحة والمفسدة. وهذا يؤكد ما نقوله هنا، الإلقاء في الضرر لا يدرك العقل قبحه اصلا، وانما يدرك العقل انك لو القيت نفسك سوف تلاقي الضرر، بحيث ان كل انسان بطبعه لا يريد ان يلاقي الضرر، فيقول اذا لا تلقي نفسك، اذا كنت تريد ان لا تلاقي الضرر لا تلقي نفسك، ليس اكثر من هذا. فهذه القاعده اصلا ليست قاعده عقليه، لا ليس هناك حكم عقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل، لا حكم نفسي عقلي ولا حكم تاريخي عقلي، ولا يمكن ان ينجز بهذه القاعده تكليف او عقاب. ومن اراد الارشاديه لو اراد هذا المعنى قال بالارشاديه اراد هذا المعنى فهذا الكلام صحيح، الا انه خلاف ظاهر كلامه، لان لماذا يقول حمل الحكم بوجود ليس حكما ليس مدركا عقليا، ثم لماذا يستدل به في بحث منجزيه العلم الاجمالي وفي بحث الشبهه قبل البعث، وانه هناك بهذه القاعده نثبت تنجز العقوبة؟ هذه القاعدة لا تستطيع أن تنجز العقوبة، يستحيل عليها أن تنجز العقوبة إذا أريد تنجيز العقوبة بمعنى العقوبة الطريقية، وإذا أريد تنجيز العقوبة النفسية على نفسها فليس محالا وليس دورا، يكون معقولا لكنه فرع أن يدرك العقل قبحا مستقلا تحت عنوان إلقاء الإنسان نفسه في الضرر. ولو أدرك العقل مثل هذا القبح حينئذ سوف تكون العقوبة قطعية، لا أنه تكون العقوبة محتملة وتكون قطعية بهذا المعنى، استحقاق العقوبة قطعيا، وسوف يكون حينئذ سوف يكون تكون هذه العقوبة عقوبة نفسية لا عقوبة طريقية. ولكن هذا الحسن والقبح غير موجود ولا يدرك العقل أصلا قبح إلقاء النفس في الضرر لا الدنيوي ولا الأخروي. لا نحن قبل لم يختلف علينا، إذا اختلف عليكم ذاك مطلب آخر. إذن فجواب هذه الشبهة عبارة عن إنكار قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كقاعدة عقلية عملية، فلا توجد إلا قاعدة لوحة، أما حق الطاعة لو آمنا بمنجزية الاحتمال أو قمح العقاب بلا بيان لو قلنا في عدم حق الطاعة في موارد الشك في التكليف. يأتي البحث عن البراءة الشرعية.